على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في الحديث عن القرآن الكريم والخطط العملية لمرافقة القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك، نحن نعيد ونكرر دائما المقولة الشهيرة بأنه الزمن الاستثنائي يحتاج إلى برنامج استثنائي، يعني يوم اللي يجينا وقت خاص له طابع خاص يحتاج احنا ايضا الى برنامج خاص واستثنائي حتى الاستفادة من هذا البرنامج. ومن ضمن الاستثناء ان شهر رمضان المبارك هو شهر القرآن الكريم، الشهر الذي انزل فيه القرآن الكريم، لذلك شهر رمضان هو ربيع القرآن. والربيع معناته شنو؟ يعني أفضل حالات الاستفادة من القرآن الكريم في شهر رمضان، أفضل الأوقات اللي ممكن الإنسان يكون علاقة مع القرآن الكريم هو في شهر رمضان المبارك. فهذا هو معنى ربيع القرآن، ربيع يعني أفضل الأوقات التي يستفاد من الشيء فيه، الثمر يثمر أو الورود مثلا، الزهور إذا كانت في الربيع تكون هذا موسمها، موسم الاستفادة منها أكثر. قبل الحديث عن الخطط العملية، طبعا نحتاج إلى الكلام النظري في القرآن الكريم، كلام طويل وعريض، احنا راح نتكلم في النظري، كلام في النظريات ولكن بشكل سريع، ولكن الحديث راح ينحو منحى الخطوات العملية، كلام العملي، أفكار عملية في التعامل مع القرآن في مرافقة القرآن الكريم. لكن قبل هذا نحتاج إلى مقدمات. زين، المقدمات أولا حتى أنا أؤسس علاقة مثلى وقوية مع القرآن الكريم يحتاج أن أؤسس قبل ذلك نظرة التي أتبناها للقرآن الكريم. طبيعة النظرة أن أنظر للقرآن الكريم بأي طريقة، يحتاج أن أؤسس هذا الأساس حتى أبني عليه، وإلا واحد ينظر للقرآن الكريم على سبيل المثال إنه كتاب عادي، إذا هذا ما راح تكون برنامج مع القرآن الكريم برنامج متميز، وإنما برنامج عادي، لأنه طبيعة نظرته للقرآن طبيعة عادية. لكن عندما ننظر إلى القرآن بأنه كتاب حياة وأنه كتاب منهج للحياة ولأحكام الحياة ويعطي الإنسان البصائر، كتاب فيه من كل شيء، كل نظريات، وما يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، يعني مهما يأتي الإنسان أو الأمم مهما تأتي بأفكار ونظريات، القرآن الكريم يقول لنا بأنه أنا أتيكم بنظرية أفضل من هذه النظرية التي جاءوا بها على الإطلاق. إذن النظرة الأساس هي مهمة، أنا أنظر إلى القرآن بأنه كتاب حياة. أمير المؤمنين سلام الله عليه يوصينا دائما بالقرآن الكريم، يقول الله الله بالقرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم، لأنه فيه قوانين يمكن أن تستفيد منها البشرية، غير المسلمين ممكن يستفيدوا من القرآن الكريم، لأن فيه قوانين مهمة لتنظيم حياة الناس في جميع الجوانب ممكن أن يستفاد منها. فأنه هذا يا أيها المسلمون لا تدعوا الآخرين ممن لا يؤمن بالقرآن الكريم يستفيد من القرآن أكثر منكم أو يسبقكم إلى العمل بآياته قبلكم. والإمام علي أيضا يقول سلام الله عليه: تعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص. فيه النفع، فيه الشفاء، فيه النور، فيه الهدى. فهذا هو القرآن الكريم. إذن القرآن الكريم هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. القرآن الكريم أولئك ينادون من مكان بعيد. إذن فيه حلول مشاكلنا، فيه فصل القضايا التي نعاني منها، هو يفصل بين الحق والباطل القرآن الكريم. فلذلك أصبحت الضرورة في أن يتعلق الإنسان بالقرآن الكريم، يكون عنده حالة علاقة ومرافقة للقرآن الكريم. هذه العلاقة يتكلم عنها الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول: ينبغي للمؤمن أن لا يموت حتى يتعلم القرآن، أو أن يكون في تعلمه. لا ينبغي للمؤمن أن يموت، أو ينبغي للمؤمن أن لا يموت إلا وهو في حالة تعلم للقرآن الكريم، أو في حالة يعني علم من القرآن الكريم، أو هو يمارس التعلم. شهر رمضان كما قلنا هو مناسبة للبدء، بداية وانطلاق للتكوين علاقة مهمة، وعلاقة علاقة رفقة مع القرآن الكريم، لأنه الأجواء المناسبة دائما. أي فعل احنا نريد نسويه نختار له الجو المناسب، الوقت المناسب. فهذا يوم اللي أنا أختار الوقت المناسب فيكون انطلاقتي أفضل. إذن القرآن الكريم الاهتمام به في شهر رمضان المبارك سوف يكون أنسب، لأنه كما قلنا أيضا أنه ربيع القرآن، أنه ربيع له شهر رمضان ربيع القرآن. إذن الحل حتى نهتم بالقرآن الكريم، حتى نكون علاقة مع القرآن الكريم في شهر رمضان، الحل هو ماذا؟ أن تكون عندنا حالة أنس مع القرآن الكريم. حالة أنس يعني شنو؟ حالة أنس يعني الإنسان بالنتيجة طبيعة الإنسان إذا هو كان اجتماعي يأنس بأخيه الإنسان. دائما إذا الواحد مطلوب منه أنه يتخذ رفيق، الرفيق ثم الطريق كما في الرواية، يختار الرفيق اللي يأنس له يوم اللي يأخذه، وحتى أنه يقضي وقت معه في هذا الطريق، يختار الرفيق الذي يتناسب مع نفسيته، يعني اللي يأنس بالحديث معه، بالجلوس معه، بالمشي معه وما شابه ذلك. أيضا إذا واحد يختار جليس يحتاج أن يختار من الجلساء الذين يأنس معهم ويأنس بالحديث معهم. إذن لابد أن تكون عندنا حالة أنس بالقرآن الكريم. وحالة الأنس هذه يعبر عنها الإمام زين العابدين تعبير دقيق ولطيف. الإمام زين العابدين يقول: لو مات من بين المشرق والمغرب، الناس كلها تموت، ما حد يبقى. مو الإنسان يستوحش إذا هو لوحده، زين الوحدة وحشة. يقول: لو مات من بين المشرق والمغرب لما استوحشت متى بعد أن يكون القرآن معي. إذا معي القرآن الكريم أنا ما أستوحش. ليش؟ لأن عندي حالة أنس بالقرآن، هذه الحالة تكفيني عن كل الناس. شوف هاي التصور، تصوير بليغ. وهذه الحالة تماما يحتاج أن احنا نكونها في أنفسنا، يعني النظر. أحيانا الواحد ينظر للقرآن، من يقرؤون القرآن يقول هذا منه متوفي، عدل ولا منه متوفي، يعني عندنا مسبقات ذهنية بأن القرآن هو كتاب موت يقرأ في الفاتحة فقط، بينما المفترض أنه إذا واحد يسمع آيات القرآن الكريم يستبشر، يتعظ، يهتم، يقول أوه هذه رسالة مهمة، هذا شيء عظيم اللي قاعد أسمعه. حالة الأنس هذه نحتاج أنه نكونها مع القرآن الكريم. وفي القرآن الكريم نفسه زين فيه مضامين تخلينا نأنس بهذا القرآن، يوم اللي نلتفت إلى التفاتة دقيقة. كيف؟ لأنه القرآن الكريم كما في الروايات لا تنقضي عجائبه ولا تقصى عجائبه ولا تبلى غرائبه، هذا الإمام الصادق سلام الله عليه. الإمام الرضا يقول: فهو في كل زمان جديد وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة. شوف خاصية القرآن الكريم، هو فيه أنه جديد، يكون في كل زمان يكون جديد. يقول لا تنقضي عجائبه، في عجائب. إذا الآن إذا واحد شوفوا الآن لما يريدون يخلونا نتابع برنامج من البرامج يقولون تعال هذا البرنامج فيه عجائب. عجائب يعني شنو؟ يعني يخليك تتعجب، يعني ما يخليك تفتر وتمل وتستوحش، لا دائما أنت في حالة تعجب، دائما في حالة ترقب. زين واللي هالشكل شوف دائما الناس تحب الأخبار الجديدة، ليش؟ يريدون الجديد من الأخبار لأنه يثير الغريزة وطبيعة الإنسان يبحث عن الجديد. وأهل البيت يقول لأن هذا القرآن الكريم فيه جديد، في كل يوم هو جديد، في كل عصر هو جديد. ودائما الواحد يروح يبحث عن الأخبار الاستثنائية والعجيبة والغريبة وما شابه ذلك. أهل البيت يقول لنا ترى القرآن فيه هذه العجائب، ما تنقضي هذه العجائب، موجودة فيه، بس نحتاج احنا ان نوصل الى القرآن الكريم ونكتشف وندور هذه العجائب. اذا القرآن الكريم هو فيه عجائب، لذلك اذا واحد يتوجه الى بعدين يصير من هؤلاء الذين قال عنهم الله عز وجل في كتابه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. شوف شلون الواحد يأنس بأولاده ويعرفهم واحد بأسمائهم بأشكالهم بألوانهم وما شابه ذلك، حتى لو واحد عنده الآن مثلا توأم توأمين ثلاثة، زين يكون عنده توائم في البيت، الناس قد ما يميزون بس هو يميز لأن يعرف بدقة، زين هو لأن عايشين معه فيعرف أولاده بشكل دقيق. هؤلاء أصحاب القرآن بعدين يتوصلون إلى هذه المرحلة أنهم يعرفون القرآن، كل عندهم علاقة بالقرآن كما يعرفون أبنائهم. إذن القرآن كما قلنا فيه هذه الخاصية، ما يحتاج إحنا نتبرع ونجيب خاصيات من الخارج حتى تخلينا نأنس بالقرآن. نقلنا لابد أن نكون علاقة أنس بالقرآن، تكون عندنا حالة هذه الأنس. بعض الناس يقول لك أنا خلني أزخرف القرآن المصحف زين وما شابه ذلك. مرة من المرات دخلنا إلى مكتب المكتبات، جاءت امرأة فتسأل تقول أحتاج إلى مصحف، أحلى مصحف عندك مذهب وشكل جميل وما شابه ذلك، يبدو أنه تحتاج أنه هذه الأشياء تخليها ترغبها بالقراءة، ما يخالف. لكن القرآن الكريم هو فيه مادة القرآن الكريم، آيات القرآن الكريم هي نفسها لا تنقضي فيها العجائب، هي حيوية بحد ذاتها. احنا ان شاء الله نعرف الآن في كلامنا مدى هذه الحيوية. يعني مرة احد العلماء يقول شنو، يقول يا اخي انت لو بس بتروح بتاخذ سورة العاديات وتقول العاديات زين والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، زين يقول بس هذا المشهد مشهد تمثيلي عجيب غريب، انت لو تقول للأولاد راح يستغربون ان هذا ترى هذا المشهد مشهد الخيول زين، وهي تركض وآثار حوافر الخيل عندما تطلع هذا الشرر. زين شوف شلون هاي يعني سرايا الجهاد وما شابه ذلك. تصور هذه الصورة، بس هذه الحركة انت توصفها الى الاخرين، راح يعني مفهوم يتحفز يقول ما شاء الله. زين هذا الانسان الصغير بيقول هاي شنو، هاي نشوفها في افلام الكرتون، نشوفها في الافلام الاكشن هذه اللي يسووها. زين بينما القرآن فيه العجائب والغرائب، قال عنه اهل البيت من قبل. فلو نفكر شوية راح نشوف انه الغرائب بالفعل موجودة. اذا حالة الانس يحتاج ان نكونها في داخل انفسنا، لكن نحتاج احنا، هذا كلام نظري كما قلنا، نحتاج الى خطط عملية. احنا راح نتكلم الان في الخطط العملية، نقسم الخطط العملية الى ثلاث موارد، ثلاث اتجاهات، ثلاث اهتمامات بالقرآن الكريم يمكن ان نهتم بها في شهر رمضان المبارك نتكلم عنها. الاهتمام الاول مسألة التلاوة. احنا في التلاوة لها ثواب عظيم جدا، زين، ومطلوب من الانسان ان يتلو كتاب الله عز وجل في الليل وفي النهار وفي الفجر. وثواب التلاوة أيضا في شهر رمضان يتضاعف، وأضعافه مش بسيط. ثواب قراءة القرآن في هذا الشهر كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول يعدل ثواب ختم القرآن، الآية الواحدة تعدل ختم القرآن. يعني أنا بس أتصور هذه، لو احنا بناخذ سورة الفاتحة سبع آيات، واحد يقرأ سورة الفاتحة معناته ختم القرآن سبع مرات. نتصور هذا لو ما نتصور؟ احنا يحتاج بس شوية المداركنا نجيبها الى هاي الروايات ونتصور، زين، نجسد هاي الحقائق اللي قالها اهل البيت سبع مرات. يقول يعني قراءة آية في شهر رمضان تعدل ثواب ختم القرآن كاملا. زين فأنا بس هذا نجيب هذا المثال، الآن سورة الفاتحة يعني سبع مرات، وهي ما تأخذ من عندنا دقيقة واحدة هذه السورة المباركة. إذن ثواب عظيم جدا، يعني هناك تحفيز لقراءة وتلاوة القرآن. من ضمن العلاقة بالقرآن في شهر رمضان هو علاقة التلاوة. وطبعا هذا أحيانا نجي يقول احنا لا، الفهم أفضل، واحنا لابد أن يعني نقرأ بفهم. الإنسان اللي ما يقرأ، يقرأ الأمر وهو مو فاهم، إنه يقرأ القرآن وهو مو فاهم، هذا ما راح يستفيد. نقول لا، هذا كلام خاطئ. نعم هناك درجات وهناك سلم يترقى به الإنسان، ولكن هذا السلم طبعا كما في درجات في الأعلى في درجات في الأسفل، لابد أنا أبدأ من البداية حتى أصل إلى النهاية. غير أنه غير هذا، القرآن الكريم ترى عجائب وفوائد أكبر من ذلك، يعني متعددة. نعم احنا نقول لا تقتصر في التعاطي مع القرآن الكريم على جانب واحد، انت اخذ الجوانب كلها، انت اذا اخذت الجوانب كلها ما حد يقدر يلومك. لكن اذا واحد قال لا انا اخذ بس الجانب الفقهي، شيء اخر ما لي حاجة، زين، هي راح ايضا يلام، مع انه في فائدة الجانب الفقهي، لكن ما ياخذ الجوانب العقائدية مثلا الاخلاقية في القرآن الكريم بيقول لا انت ملام. نفس الشيء هذا اللي ياخذ فقط التلاوة ويترك الاشياء الثانية ايضا سوف يلام. التلاوة لها فائدة، لكن الاقتصار عليها هنا المشكلة، هنا التعاطي في المشكلة. اذا ليخلينا مسألة الاهتمام بالافكار وبالمعاني، لا يخلينا هذا ننعزل عن القرآن، نبتعد عن تلاوة القرآن. لا، القرآن في تلاوته أيضا فوائد، من فوائده أنه يعطي الإنسان السكينة والاطمئنان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والقرآن الكريم هو ذكر الله عز وجل، يعطي الإنسان سكينة، يعني حتى واحد وهو في حالة الضيق يقرأ القرآن الكريم يشعر أنه نفسه صارت في حالة اطمئنان وسكينة. ما شاء الله، واحد يقول هذا مسكن للآلم، يقول ما يخالف مسكن، احنا نريد مسكنة. مو الإنسان المؤمن مبتلى في هذه الحياة يحتاج إلى مسكن، هذا مسكن لكن مو مخدر. في فرق بين السكينة والتخدير. تخدير يعني خلي ما يشعر بشيء بعد، زين. السكينة معناتها الهدوء الاستقرار، زين، هذه السكينة. عكس يعني حالة الاستنفار والفوضى وما شابه ذلك، فالسكينة أيضا مطلوبة. في قصة معبرة وجميلة جدا تعبر عن الاستفادة من التلاوة، استفادة الإنسان من تلاوة القرآن الكريم. ينقل أنه في بلدة من البلدان، ويبدو أنها في بلاد الغرب، هذه القصة حدثت. أن واحد كبير في السن كان يتلو القرآن الكريم، يجي حفيده صغير يجلس جنبه ويتلو أيضا يقلد جده. بس هذا الحفيد بعدين شاف أنه هو يتلو القرآن بس ما يحفظ، يتلو القرآن بس ما يفتهم، زين، أحيانا يفهم بعض الكلمات وتغيب هاي الكلمات، ما تركز في باله في ذهنه. قال له جد، يا جد، هذا التلاوة ما منها فائدة، احنا ليش نقرأ القرآن، ليش أنا أقرأ القرآن، أنا ما أستفيد، ما أفتهم من شيء. أراد أنه يعلمه تعليم عملي، فقال له يا بني، كان هو يوقد المجمرة في البيت، وفي سلة فيها توضع فيها فحم، قال له خذ هذه السلة اللي فيها فحم، زين، شيل الفحم، روح املأها ماء من النهر وجيب الماء. هذا راح خلى يجي سلة بعد ما يبقى فيها ماء، بالنتيجة يخر، راح الماء، قال ما يصير، قال لا روح. راح مرة ثانية وجاء أيضا شاف أنه يعني أسرع بشكل سريع حتى يجي ويلحق، أنه على الأقل يكون في ماء خفيف، بعد ما وصل لباب البيت إلا مع النهر قريب. قال إلى جد، يا جد، هذا مستحيل، يعني ما ممكن أنه أنا أجيب هذا، أنا أخذ دلو. قال لا، أنا أريد بالسلة، روح حاول مرة ثانية بعد، زين، ابذل قصارى جهدك. قال هذا أنا دخلت في تحدي وأشوف، وحط بالفعل السلة في النهر وجاي يركض ركض مسرع، وصل إلى الباب أيضا ما فيها شيء، بعد عجز. زين، الجد أخذ السلة، قال شوف هذه السلة كان فيها فحم متسخة، أنت رحت على أساس تجيب الماي ما جبت الماي، ما فلحت، لكن شوف الآن نظافة السلة شنو صارت، سلة نظيفة، ثلاث مرات مغطسة في النهر صارت نظيفة. يقول هكذا يفعل القرآن في النفوس، حتى لو أنت ما تعرف ينظف نفسك. وهذه بالفعل قصة معبرة عن الاستفادة من القرآن الكريم في التلاوة، عبر التلاوة. خلنا ناخذ أفكار سريعة عملية، نحن كلامنا كله عن أفكار العملية في خصوص التلاوة. في وصية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الإمام علي، وعليك بتلاوة القرآن على كل حال، على كل حال اتلو القرآن فيه، يعني في أي وضع. وأيضا يعني ينقل عن الرسول أنه كان لا يحجزه عن قراءة القرآن إلا الجنابة، دائما في كل أحواله يقرأ القرآن، إلا أن يكون على حال الجنابة ما يقرأ القرآن. إحنا عندنا مكروه قراءة القرآن على جنابة، قرأ يعني قرأ بمعنى قلة الثواب طبعا. فإذا على كل حال، هذه فكرة من الأفكار، يعني يمكننا انه الواحد ما يخلي القرآن لتلاوة القرآن شروط. نعم انا يعني يحتاج ان اخصص وقت مناسب والافضل وما شابه ذلك، اهيئ المكان ما يكون في فوضى حتى اركز حتى كذا، زين هذا شيء جيد، ولكن انه الواحد يخلي شرط من الشروط هذا الموضوع لا، لانه اذا خليت الشرط يوم اللي ما تحصل وقت بهذه الشروط يعني ما راح تقرأ القرآن الكريم، راح يفوتك. إذن لازم ما نخلي شروط، نعم نعمل على تحسين مكان التلاوة وتلاوة القرآن الكريم، لكن ما نخلي هذا شرط من الشروط، فنقرأ على أي حال. واحد يقرأ وهو يمشي، زين واحد حتى لو هو يسوي رياضة يستمع، أكو حالة الاستماع أيضا، يعني يمكن أنه يستمع ويردد. إذن على أي حال هي فكرة عملية من الأفكار اللي يمكن إحنا نستفيد ونجعل القرآن الكريم مرافقا لنا في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان. نحن نتكلم عن شهر رمضان باعتباره انطلاقة لتأسيس هذه العلاقة المتينة مع القرآن الكريم. إذن ما نجعل شروط؟ السيد الشيرازي، سيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه، ينقل عن والد سيد مهدي الشيرازي، يقول احنا مرة من المرات يقول كان والدي حافظ للقرآن الكريم ودائم التلاوة ودائما عن صلاة الفجر يقرأ جزء واحد من القرآن الكريم. يوم من الأيام كنا طالعين من النجف إلى كربلاء للزيارة، وفي السيارة تعطلت في الأثناء، تعطلت السيارة في الليل، فالسيد يقول أنا بقيت كأنه صغير كان وكذا، بقيت لأنه كان شديد البرد ذاك الوقت، فبقيت في السيارة. الوالد يقول كان يتمشى يروح ويجي يروح ويجي يتمشى. الصباح أنا سألته يعني ما بالك ما نمت هذه الليلة، يقول الحمد لله وفقني الله لقراءة 8 أجزاء من القرآن الكريم. هذا توفيق. على أي حال هذا معنى، على أي حال في أي وقت في أي ظرف الإنسان يقدر يقرأ القرآن الكريم فليشرع بالقراءة، سواء أنه بالمصحف أو ما هو حافظ من آيات. إذن هذه قصة أيضا معبرة عن الاهتمام، عن فكرة عملية. فكرة ثانية، هناك في بعض النصوص أن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا ينقل عنه كان لا يرقد حتى يقرأ المسبحات، ويقول في هذه السور، سور اسمها مسبحات رح الآن تجي معناها، يقول في هذه السور آية هي أفضل من 1000 آية. قالوا وما المسبحات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سورة الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن، 5 سور. فشوف هني نستفيد من هذه الرواية أيضا فكرة عملية، بأن هناك بعض الآيات لها خصائص وإحنا نحتاج هذه الخصائص، نقدر إحنا نكررها، نعتاد على قراءة مجموعة من السور. مو أكو مستحب أن الإنسان إذا أخلد جاء ليخلد إلى النوم يقرأ قل هو الله أحد مثلا 3 مرات، لأنه كمن ختم القرآن الكريم وهل يتعود في هذه الأوقات المختلفة. هناك الخصائص للآيات وللسور، آية الكرسي بالحفظ مثلا لقضاء الحوائج وما شابه ذلك. أحيانا تجي آيات كأذكار مثل الذكر يسمى بالذكر اليونسي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أيضا هذا جيد، زين الواحد يكرر هذه الآية. أما يجيب المضطر أيضا يكررها، يكرر سورة القدر، احنا عندنا في ليلة القدر يستحب قراءة سورة القدر 1000 مرة، اللي يقرأ هذه تتقوى معارفه العقائدية اللي يستمر على هذه القراءة. فإذا هذه من الخطط العملية، أن الواحد أيضا يشوف مجموعة من السور التي لها فوائد معينة ويبدأ بتلاوتها في يومياته، سواء أنه في كل أسبوع، في ليالي معينة، في كل يوم، يجعل من 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 برنامجه عادات في تلاوة مجموعة من سور القرآن. هذا أيضا فكرة عملية. نجي إلى الفكرة الثالثة، وهي آخر فكرة في مسألة التلاوة. احنا عندنا لو جينا الان للقرآن الكريم، حتى نختم القرآن الكريم في شهر رمضان، بالنتيجة يحتاج الانسان انه يداوم على قراءة القرآن الكريم من اوله الى اخره. قلنا انه قراءة آية تعدل ختم القرآن الكريم، بس مو معناته يروح هو يقرأ في كل شهر آية، لا، يستثمر. زين، هذا وقت الان يحتاج ان الواحد يستثمره ويضع له وعاء كبير حتى كل هذه الرحمة الإلهية وكل هذه الثوابات العظيمة يحصل عليها. فيحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى أن يقرأ القرآن الكريم، يختم القرآن أكثر من مرة في هذا الشهر الكريم. إحنا لو بنجي الآن لختمة واحدة من القرآن الكريم، القرآن هو يتكون من 604 صفحات الآن بالطباعة الحديثة على سبيل المثال. لو جينا قسمناه راح نشوف لو ان الواحد قرأ 20 صفحة في اليوم، معناته يختم القرآن في خلال شهر رمضان او خلال شهر كامل. زين، هذا لو قسم هذه 20 10 في النهار، حتى نخفف يعني افكار عملية هذه ونخفف نشوف شلون سهل الواحد يختم القرآن. الصباح او النهار 10 صفحات وفي الليل 10 صفحات، صار اسهل لما واحد يقرا 10 صفحات ياخذ وقت اقل. بعد لو قسمنا هذه الاعداد الصفحات على الفرائض، احنا عندنا 5 فرائض، صلاه الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لو الواحد بعد كل فريضه يصلي أو يتلو القرآن الكريم، شنو راح يكون العدد الصفحات؟ 4 صفحات. 4 صفحات معناته ورقتين من القرآن، يعني هنقللها شوية حتى نستوعب الموضوع. ورقتين عادي بعد كل صلاة، عادي لو مو عادي؟ عادي. سنتو زين، فما دام عادي اذا سهل، يعني يقدر الواحد يختم القران بعد الفرائض، يقدر يختم يسوي ثاني هاي بعد ابو 10 في النهار و10 في الليل، ويقدر ايضا اذا هو يقرا مع مجموعه، هاي افكار الحاله الجمعيه اللي تصير في بعض المناطق والبلدان، ايضا تلاوه جمعيه يوميا مثلا جزء من فيكون في الشهر الواحد تلا أو ختم القرآن عدة مرات بشكل بسيط. زين، من دون أن يخصص وقت كبير جدا إلى التلاوة. إذن هذه الأفكار في التلاوة. نجي إلى البعد الثاني، هذا بعد التلاوة. البعد الثاني نسميها التلاوة المعنوية، نسميها تدبر التلاوة، ما في أي مشكلة.